العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة إحباط سياسات الأعداء ضد دول المنطقة بالوعي المشترك. شمخاني يؤكد أن الأمن والاستقرار لن يتوفر دون تعاون بلدان المنطقة. استمرار التظاهرات في السودان للمطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري، والشرطة تستخدم الغاز ضد المتظاهرين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ضرورة التخطيط لتنمية التعاون الثنائي الشامل على المدى البعيد بين البلدين. واعتبر الرئيس الإيراني استمرار التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية بأنه يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن شهداء العظام مثل الشهيد سليماني أحبطوا المخططات الإرهابية لأمريكا ووكلائها من بينهم داعش والصهاينة في المنطقة. وحول زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة الإيرانية طهران ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
وزير الخارجية السورية فيصل المقداد في طهران، وفد رفيع وملفات من العيار الثقيل وضعت على طاولة المباحثات خلال الزيارة التي تأتي في توقيت يعتبر مفصليا من عمر الأزمة السورية، كما هو مفصلي على مستوى أحداث المنطقة التي تشهد فيما يبدو إعادة ترتيب للأوراق، الأوراق التي سيبقى الثابت فيها رفض التواجد الأجنبي في المنطقة وسوريا.
لا مناص للأمريكيين سوى الانسحاب من سوريا والعراق. المقاومة لم تتوانى عن الرد بمواجهة أي اعتداء. فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية، سبق لإيران وسوريا أن وقعتا قبل 5 سنوات اتفاقات عديدة، ومن المقرر أن يتابع الوزير رستم قاسمي باعتباره رئيساً للجنة الاقتصادية المشتركة بشكل فعال تنفيذ اتفاقات التعاون الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص.
اللقاءات والمباحثات حملت تأكيداً على أمن واستقرار سوريا وحضورها القوي في المعادلات الإقليمية، وتشديداً على انتصار سوريا ومحور المقاومة في إفشال مخططات الأعداء، وأن سوريا ما تزال تملك زمام معادلات الردع للكيان الإسرائيلي.
كل من يتابع الموقف السوري والرد السوري يعرف أن رد سوريا بأشكال مختلفة على هذا العدوان، وخاصة من خلال متابعة ملاحقة فلول العصابات الإرهابية، وهي فلول تقف وراء الكثير منها إسرائيل، يعرف أننا نقوم بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية.
الزيارة حملت أبعادها السياسية والاقتصادية، كما أنها أتت في سياق تعميق المشتركات والتشديد على المواقف، حيث سلم المقداد خلالها دعوة الرئيس السوري لنظيره الإيراني لزيارة دمشق. ملفات عديدة طرحت خلال زيارة وزير الخارجية السوري إلى طهران، ملفات تبدأ بالاقتصاد والسياسة ولا تنتهي عند تبادل وجهات النظر بالملفات الإقليمية والدولية.
استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، مشيرا إلى أن سياسة أعداء المنطقة هي بث الرعب بين دول الجوار، ويجب إحباط هذه المؤامرة بالوعي المشترك. بدوره أكد طحنون بن زايد أن هذا اللقاء نقطة عطف في مسير العلاقات بين البلدين. وقال بن زايد: نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع طهران، ونأمل أن يبدأ فصل جديد من العلاقات بين البلدين مع زيارة الرئيس رئيسي إلى الإمارات. استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني صباح اليوم مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد. واعتبر شمخاني زيارة الوفد الإماراتي صفحة جديدة في العلاقات، مؤكدا وجوب أن يحل الحوار والتفاهم محل المقاربات العسكرية لإزالة الخلافات. وأكد أن الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفر دون تعاون بلدان المنطقة الذي من شأنه توفير التنمية والرخاء لشعوبها. ومن جهته قال بن زايد أن إيران بلد كبير وقوي ويتمتع بمكانة فريدة وأهمية جيوسياسية، وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه، مضيفا أن تنمية العلاقات معها تعد أولوية للإمارات. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن جهود إحياء الاتفاق النووي لا تزال مستمرة. جاء ذلك خلال لقاء ريابكوف مع السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لا سيما مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق النووي. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الجانبين استعرضا الوضع الحالي لمحادثات فيينا بين إيران والدول الكبرى، وأكدا عزم موسكو وطهران على التركيز بشكل أكبر على إعادة الاتفاق النووي بما يضمن حقوق الشعب الإيراني ورفع الحظر الظالم عنه. انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات جماهيرية حاشدة تلبية لدعوة قوى المعارضة، وذلك رفضا للسلطة العسكرية ومطالبة بالحكم المدني. ودعت قوى الحرية والتغيير السودانية في بيان لها المواطنين للمشاركة في مليونية السادس من ديسمبر، وقالت إن هذه الفعالية تأتي من أجل تحقيق مطلب إسقاط الانقلاب ومدنية الدولة وتحقيق أهداف الثورة السودانية. من جهتها أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بشارع القصر الجمهوري قرب مبنى الرئاسة وسط العاصمة الخرطوم. وحول المسيرات الحاشدة في السودان رفضا للسلطة العسكرية وللمطالبة بالحكم المدني، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي السوداني أسامة الشيخ.
حقيقة إذا نظرنا إلى الأحداث المتسارعة جدا في السودان نجد أنه تقريبا رؤية هنالك انسداد كامل في الأفق. سعى الغرب والقوى المساندة للعسكرة والقوى الصهيونية الأمريكية بشكل عام سعت لإخراج المكون العسكري من المأزق الذي أدخل نفسه فيه. ضغطوا على رئيس الوزراء حمدوك حتى ما يوقع على هذا الاتفاق. وقع حمدوك على الاتفاق، الشارع الآن رافض لحمدوك ورافض للاتفاق جملة وتفصيلا، يتحدث عن مدنية كاملة، وهذا الأمر الذي يرفضه المكون العسكري، المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش قبل أيام تحدث في بيان أنه على الشعب السوداني أن يقبل بالوضع الراهن. ممثل غوتريش في الخرطوم التقى أمس بممثلين عن لجان المقاومة أو الجهة الفاعلة في الشارع السوداني، جهة المحركة لهذا الحراك الشعبي الكبير. فتم الاجتماع بينهم، هم تحدثوا في بيانهم قبل الاجتماع أنه ليس لدينا جديد، ما نقوله هو ما قلناه سابقا، ما رفعناه شعارات في هذه التظاهرات، لا تفاوض لا مشاركة لا شرعية. وكما تحدثوا أيضا عن أنه الردة مستحيلة عما بعد 15 أكتوبر. الحقيقة رؤية الشارع واضح الآن، المجتمع الدولي يقف مع ما يسمونه الانقلابيين، والشق المدني الذي توافق معهم الذي يمثل رئيس الوزراء. رئيس الوزراء نفسه تحدث قبل أيام عن أنه لا يستطيع أن يعبر بالسودان إلى بر الأمان، أو لا يستطيع أن ينفذ بنود الاتفاق الذي توافق عليه مع رئيس المجلس العسكري البرهان إلا بموافقة القوى السياسية ولجان المقاومة الشعبية. نجد أن ضغط الشارع أتى أكله تقريبا أو بدأ في إحراج رئيس الوزراء الذي بدأ أساسا منذ توقيعه الاتفاق بدأ أنه مجبر على هذا التوقيع. حقيقة الأمر نحن لا ندري ما خفايا الأمور، ولكن الواضح الآن إنه الشارع السوداني مصمم تماما على المضي بأهدافه.
حملت وزارة حقوق الإنسان باليمن الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لما تفعله دول تحالف العدوان من تصعيد إجرامي ضد أبناء الشعب اليمني، وأشار بيان للوزارة إلى استمرار دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مختلف المحافظات في البلاد. وتطرق البيان إلى المجازر التي ارتكبها الطيران السعودي بتعز ومديرية منبه وشادة وصعدة وصنعاء، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لكافة القوانين والقرارات والمعاهدات الدولية. وحول الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة عبد ربة منصور هادي، لا سيما انهيار سعر صرف العملة المحلية هناك، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
وسط استمرار مخططات النفوذ ونهب الثروات اليمنية في المناطق المحتلة ومواقعها الحيوية، تتجه الأوضاع المعيشية والاقتصادية في هذه المناطق نحو منزلق ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة الكثير من المواطنين الذين تعالت صيحاتهم باحتجاجات ومظاهرات شعبية همت تعز وردفان وعدن وحضرموت بهتافات تطالب برحيل العدوان وحكومته، رغم الانتشار الأمني لكل ميليشيات العدوان لقمع ومنع المظاهرات.
ها هنا اليوم في مظاهرات في عدن وفي جميع المناطق الجنوبية يبحثون عن لقمة العيش ويبحثون عن طرد العدوان من أراضي اليمن، يعيشون في ظلم وضلال وفي تضليل من العدوان الغاشم الأمريكي الإسرائيلي الذي انتهك حقوق الشعب وحقوق الثروات وأكل ثروات البلاد وخيرات البلاد.
تصعيد الاحتجاجات الشعبية في تعز وجنوب اليمن يرافقه إضراب وعصيان مدني وإغلاق شبه تام لكل المرافق الخدمية والتجارية في وقت تشهد العملة المحلية مزيدا من السقوط وارتفاعا لأسعار الغذاء والوقود بشكل مخيف، وسط تجاهل تام إزاء ذلك من قبل قيادات مرتزقة ومشغليهم.
جنوب الوطن يعيش وضع مزري لا يؤهل بأن يكون هناك حكومة قادرة على السيطرة على الوضع الاقتصادي، الوضع المالي، الوضع الفكري، الوضع. فعدن وغيرها من المحافظات الجنوبية تعاني من نقص في كل الخدمات، نقص في كل الإمكانيات.
الراتب الآن اللي أنا أستلمه بالعملة المحلية مقارنة بالارتفاع الهائل الآن في سعر الصرف أحدث، يعني الآن أصبحنا خلاص يعني نعيش يعني على هوة يعني نقول مجاعة نقول فوضى.
وعلى أمل الانتصار على مخططات العدوان الرامية إلى مزيد من الترويض والتجويع، حراك شعبي يزداد كل يوم في المناطق المحتلة من اليمن يوحده الجوع ويراه الكثير بركان غضب يصعب مواجهته بوعود السراب والأكاذيب المعتادة.
وفيما يتجاهل العدوان وأدواته تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الجنوبية مخاوف الشارع من كارثة إنسانية قادمة تهدد حياة الكثير من المواطنين.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية دهس لجندي صهيوني في طول كرم. محكمة استئناف طرابلس تقضي بإعادة خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية. تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الجماعات المسلحة التابعة لها في ريف إدلب في سوريا. أهلا بكم من جديد. أعلنت وسائل إعلام الكيان الإسرائيلي عن تنفيذ فلسطيني لعملية دهس بالسيارة ضد أحد جنود الكيان الصهيوني في مدينة طول كرم بالضفة الغربية. وكشفت وسائل إعلام الاحتلال عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح حرجة في عملية الدهس عند حاجز عسكري قرب طول كرم وإطلاق النار على المنفذ. إلى ذلك أشادت حركة حماس والجهاد الإسلامي بالعملية، وأكد خازم قاسم الناطق باسم حماس أنها ثورة مشتعلة وشباب قرر الانعتاق نهائيا من الاحتلال، وسيواصل الإبداع في المقاومة حتى زوال هذا الاستعمار الإسرائيلي عن كل الأراضي الفلسطينية. وفي سياق آخر، اقتحم عشرة المستوطنين باحة المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر محلية أن عشرة المستوطنين منهم طلاب من المعاهد اليهودية اقتحموا الأقصى، مشيرة إلى أن عمليات الاقتحام تمت من خلال باب المغاربة. وتأتي اقتحامات المستوطنين في اليوم الأخير مما يسمى بعيد الأنوار العبري الذي بدأ في 28 من شهر نوفمبر الماضي، وتتواصل خلاله اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أن الطيران القوى الجوية قتل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في منطقة الكيلو 160 في صحراء الأنبار غرب البلاد. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني تأمين الحماية لقرية الهبان شمال البلاد على يد القوات الأمنية المشتركة بعد أن هددها تنظيم داعش الإرهابي. وذكرت الخلية في بيان لها أن قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة تعملان على إعادة سكان القريات التابعة إلى ناحية سركلان شمال محافظة كركوك، فيما نفت ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن قيام العناصر الإرهابية بحرق عدد من منازل المواطنين في هذه القرية. أدخلت القوات التركية خلال الساعات الأخيرة رتلا جديدا يضم عشرات الآليات لدعم الجماعات المسلحة التي تتبع لها في مناطق جبل الزاوية بريف أدلب. وذكرت مصادر محلية أن القوات التركية أدخلت دفعات جديدة من الشاحنات المحملة بمعدات لوجستية وذخائر وأسلحة وكتل إسمنتية عبر معبر باب الهوى الحدودي. إلى ذلك طالب أهالي بلدة دير جمال والقرى المحيطة بريف حلب الشمالي خلال وقفة احتجاجية بخروج الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية من المناطق التي يحتلونها في شمال سوريا. اعتبر الأمين العام لحزب العمال في تونس حمى الهمامي أن الرئيس قيس سعيد معادل لحرية العقيدة والمساواة ومحافظ أكثر من حركة النهضة التي دمرت البلاد بحسب قوله. وقال الهمامي إن قرارات سعيد في 25 من يوليو ليست خروجا على المنظومة، وإنما انقلاب على جزء من المنظومة وعلى الجزء الآخر مع تغيير سياسي، وهو السير نحو حكم فردي مطلق. وندد الهمامي بعدم إفساح الرئيس التونسي عن برنامجه وخريطة طريقه لمستقبل البلاد، مؤكدا أن مجرى الأحداث أثبت صحة موقف حزب العمال التونسي. وحول مستجدات الأوضاع في تونس نتابع وإياكم التقرير التالي.
في إشارة إلى تهديد الرئيس قيس سعيد بتحريك تقرير محكمة المحاسبات حول تجاوزات الانتخابية وإمكانية إصدار مراسم رئاسية لتفعيله، قالت حركة النهضة إنها تتعرض لمحاولات استئصالها سياسيا باستخدام أجهزة الدولة، نافية تلقي أي تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية أو القيام بأي عقد دعاية مع شركة لوبينج أجنبية.
اليوم الحركة هذه فما رغبة لإقصائها باستقواب أجهزة الدولة، بعدم الاستناد والاعتماد على أي ما يمكن أن يكون معطى قوي أنه يعتقد يقع الاعتماد عليه والاستناد عليه والارتكاز عليه من أجل إبعادها من المشهد السياسي. هناك محاولة لاستئصالها، تقرير الانتخابات برأها من كل ذلك.
حركة النهضة قالت إنها ستواصل الضغط مع شركائها من أجل فرض استئناف البرلماني لنشاطه مبدية ترحيبها بأي مسعى لإقامة حوار لا يقصي أي طرف سياسي لبحث طرق الخروج من الأزمة.
حركة النهضة داعية حوار كانت دائما وداعية تشاور، والأشياء اللي فيها حوار وتشاور من أجل مصلحة البلاد ما تلقى من الحركة كانت دعم. وإذا كان حاجة ذات طبيعة إقصائية وغيره، بطبيعة الحال قبيلة كنت نحكي لكم على أنه تونس معناها سفينة يتهز الناس كل، لا نقبل أنه جزء من التوانسة يجب إلقاءهم في السجن أو إلقاءهم في البحر.
الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يدفع من أجل قيادة حوار وطني يجمع الرئيس قيس سعيد وباقي القوى السياسية استبعد إمكانية تشريك حركة النهضة في أي مبادرة لإنقاذ البلاد.
النهضة اللي تمر هي نفسها بأوضاع داخلية وتجاذبات وانشقاقات واتهامات لها في عديد من القضايا، وهي جزء رئيسي معناها في الأوضاع المأساوية والفشل. ما اعتقدش أنها ستكون معنية على الأقل في هذه المرحلة بهذه هكذا حوارات.
أفق ضبابية لمشهد سياسي بلا آليات واضحة لترتيبه.
تغرق الساحة السياسية في تونس في مستنقع الاتهامات المتبادلة بين فرقائها، وضع ينعدم معه الفعل السياسي بمعناه الإيجابي ويفتح على مرحلة غير محسوبة العواقب.
أعلنت الهند بدء تسلمها منظومة الصواريخ الروسية S-400 تزامنا مع زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى نيودلهي، وذلك بموجب صفقة وقعها الجانبان قبل 3 سنوات. قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي في الصحة أنتوني فاوتشي إن أوميكرون أضحى المتحول الأكثر انتشارا في جنوب أفريقيا، مضيفا أنه تم رصد المتحول في 15 ولاية أمريكية حتى الآن. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
في أحدث تصريح عن الوضع الوبائي مع ظهور المتحور الجديد أوميكرون، أوضح كبير مستشار الرئيس الأمريكي في المجال الصحي أنطونيو فاوتشي في تصريح للإعلام الأمريكي أن أوميكرون أضحى المتحور الأكثر انتشارا في جنوب أفريقيا، مضيفا أن المؤشرات الأولى حول خطورة الإصابة بأوميكرون مشجعة بعض الشيء، منبها إلى أنها مجرد بيانات أولية. وقال فاوتشي إن أوميكرون تم رصده في 15 ولاية أمريكية على الأقل وفي نحو 40 دولة حول العالم بعد ظهوره لأول مرة في جنوب أفريقيا. ودعا فاوتشي الأمريكيين إلى الإقبال على تلقي الجرعات المعززة من أجل مواجهة المتحور أوميكرون.
حتى الآن لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الخطورة، ولكن علينا حقا توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرار بأنه أقل خطورة أو أنه لا يسبب أي مرض خطير يمكن مقارنته بمرض دلتا.
تزايد المخاوف من مخاطر انتشار المتغير الجديد في أوروبا مع اقتراب موعد احتفالات أعياد الميلاد دفع الحكومات إلى تشديد القيود للحد من انتشار الفيروس عبر إلزامية شهادات اللقاح وإغلاق المطاعم والمحل مبكرا، وأثار ذلك غضبا في الشارع حيث شهدت عدة مدن أوروبية احتجاجات رافضة للجواز الصحي وللقيود التي فرضت الحكومات في النمسا وهولندا وإسبانيا، واندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في العاصمة البلجيكية بروكسل، أصيب خلالها عدد من المتظاهرين وأفراد الأمن بجروح فيما اعتقلت الشرطة عددا من المحتجين. وشدد تقرير نشرته مؤسسة محمد إبراهيم السودانية أن على أفريقيا تطعيم 70% من سكانها بنهاية عام 2022 للتغلب على الجائحة. وانتقد التقرير التمييز الصارخ في توزيع اللقاحات ما ترك قارة أفريقيا تتهاوى في المؤخرة، وحذرت المؤسسة منذ بداية هذه الأزمة من أن قارة أفريقيا غير المحصنة قد تصبح حاضنة مثالية للفيروسات المتحورة، فخمس دول فقط من دول أفريقيا البالغ عددها 54 في طريقها لتطعيم 40% من السكان تطعيما كاملا بنهاية 2021.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة إحباط سياسات الأعداء ضد دول المنطقة بالوعي المشترك. شمخان يؤكد أن الأمن والاستقرار لن يتوفر دون تعاون بلدان المنطقة. استمرار التظاهرات في السودان للمطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري والشرطة تستخدم الغاز ضد المتظاهرين. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا لكم وأطيب أمانينا في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر برنامجكم فضاءات أدبية، راجينا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها الحديث عن الأدب الإسلامي والبعد العالمي منه، فكونوا معنا.
أعزائنا الأفاضل، الأديب المسلم عندما يكون مؤمنا ملتزما بإسلامه عقيدة وفكرة ومنهج حياة، فإنه يتعامل مع أحداث مجتمعه من خلال إسلامه، وتتجه عواطفه وفق المؤشرات الإيمانية، وتحمل تجربته الأدبية انفعالاته الإيمانية بتلك الأحداث، وتصوغها في عمل أدبي إسلامي يتذوقه ويتأثر به كل متذوق مسلم يطلع عليه ويفهمه. وهذه حقيقة واقعة في آداب الشعوب الإسلامية غير العربية كلها.
ففي كل أدب من تلك الآداب أعمال أدبية ذات صبغة إسلامية واضحة أبدعها أدباء مسلمون ملتزمون بإسلامهم، يتفاعلون مع الأحداث من زاوية إيمانية. وإذا انتقلت هذه الأعمال إلينا بالترجمة أو بلغتها الأم، إذا كنا نعرف تلك اللغة، أحسسنا بأن التجارب التي تحملها جزء من تجاربنا والانفعالات التي تموج بها تلامس أعماق قلوبنا، والقضايا التي تعرضها هي بعض اهتماماتنا.
أيها الأعزاء، أقرب الأمثلة لدينا الآداب الإيرانية والتركية والأردية التي تشكلت بعد انتشار الإسلام في أرضها تشكلا جديدا تأثرت فيه بالإسلام، بل وتأثرت حتى بالتراث العربي الذي اطلع عليه بعض الأدباء والمثقفين فيها. وسنعرض نماذج من آداب الشعوب الإسلامية المختلفة في آسيا وأوروبا وأفريقيا تمثل كما هائلا من النصوص يكمن في تلك الآداب، وننظر في مدى قابليتها لتكون لبنة في بناء الأدب الإسلامي العالمي الذي يخاطب وجدان المسلم أيا كان زمنه ومكانه ولغته.
نبدأ بالأدب الإيراني. فمن المعلوم أن هذا الأدب بدأ مرحلة جديدة تماما بعد انتشار الإسلام في إيران، ذلك لأن لغة الأدب قبل الفتح الإسلامي كانت البهلوية، فحلت محلها منذ منتصف القرن الثالث الهجري اللغة الدرية التي نهضت في رعاية من كانوا ذوي لسانين عربي وفارسي. وفي ظل الفترة التي قامت في العصر العباسي كإمارات الطاهريين والصفويين والسامانيين ثم الغزنويين ومن وليهم، ترك الإيرانيون خطوطهم القديمة التي كانوا يستخدمونها في كتابة لغاتهم، وغالبا ما كانوا يستعيرونها من الأشورية والآرامية، فاستبدلوا بها الخط العربي لأنه أيسر كتابة وأكثر وضوحا.
مستمعينا مستمعاتنا، لقد تأثر الشعر الفارسي بالشعر العربي من جهة وبالقيم الإسلامية من جهة أخرى تأثرا كبيرا في جميع مناحيه الشكلية والمضمونية. تأثر به في عروضه وفي صوره البيانية وفي معانيه، واستمد عدد من الشعراء موضوعاتهم من القصص القرآنية وصنعوا منها قصصا شعرية مختلفة، وجنح بعضهم إلى الصوفية بينما ظلت قصائد المديح والحكمة والوعظ أقل جنوحا، وظهرت المعاني الإسلامية في معظم ذلك الشعر، وراجت ملاحم شعرية تاريخية منها ما اتخذ مادته من الدين الإسلامي مثل ظفرنامة لحمد الله مستوفي القزويني، وموضوعها تاريخ إيران منذ ظهور الإسلام حتى عند المؤلف المتوفى عام 750 للهجرة.
وظهرت قصص رمزية فلسفية مادتها إسلامية مثل منطق الطير لفريد الدين العطار، وقصة يوسف وزليخاء لعبد الرحمن الجامي، لتبقى في الشعر الفارسي والأدب الفارسي القديم بعامة الروح الإسلامية، وتظهر في قصائد يصح أن نعدها من الأدب الإسلامي الخالص. نتجزأ من هذا التراث الضخم بقصيدة للشاعر سعد الشيرازي قالها في رثاء بغداد بعد أن اجتاحها التتار عام 656 للهجرة.
حبست بجفني المدام على تجري، فلما طغى الماء استطال على السكر. نسيم صبا بغداد بعد خرابها، تمنيت لو كانت تمر على قبري، لأن هلاك النفس عند أولي النهى أحب له من عيش منقبض صدري. زجرت طبيبا جس نبضي مداويا إليك، فما شكواي من مرض يبري. لزمت اصطبارا حيث كنت مفارقا، وهذا فراق لا يعالج بالصبر. نوائب دهر ليتني مت قبلها، ولم أر عدوان السفيه على الحبر.
ولا يقتصر الأدب الإسلامي المكتوب بالفارسية على الأدباء الذين عاشوا في إيران، بل يتعدى إيران إلى البلاد المجاورة التي اتخذت اللغة الفارسية لغة لها، كبعض الولايات في الهند وأفغانستان وباكستان وأوزبكستان. وقد ظهر في تلك البلاد أدباء أبدعوا أعمالا أدبية إسلامية باللغة الفارسية، إضافة إلى الأعمال الأدبية التي أبدعوها بلغاتهم المحلية. ومن هؤلاء الشاعر الإسلامي الكبير محمد إقبال الذي كتب عدة دواوين بالفارسية، ومنها أرمغان حجاز وأسرار خدي وغيرها.
أحييكم أحبتنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية. أعزائنا، حول مدى مواكبة الأدباء المسلمين في العالم الإسلامي الكبير للقضايا والأحداث في هذا العالم من وجهة نظر إسلامية، نقدم لحضراتكم الحوارية التالية.
أقدم كل احترامي وتقديري للدكتور وجيه فانوس، المفكر الإسلامي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في لبنان، وتحياتي لكم والسامعين الأفاضل. دكتور وديه، هناك كثير من القضايا والأحداث التي حدثت في العالم، فعلى الأدباء المسلمين أن يواكبوا هذه الأحداث ويحاولوا تصحيح الخطأ منها. ما مدى مواكبة الأدباء المسلمين في العالم الإسلامي الكبير للقضايا والأحداث في هذا العالم من وجهة نظر إسلامية، بحيث يمكننا أن نقرر أن مواصفات الأدب الإسلامي تنطبق عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطهار الميامين وصحبه الأخيار المنتشرين. جاء في محكم التنزيل: كنتم خير أمة للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا يعني أن الإسلام غير موجه لقبيلة أو لشعب بحد ذاته أو لمجموعة معينة. كنتم خير أمة أخرجت للناس بجميع ما خلق الله من بشر وإنسان. ما هي مهمتنا في هذا الخلق؟ أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. إذن الدين الإسلامي هو دين لكل من خلق الله من الناس. ثانيا، مهمة المسلم الحقيقية أن يأمر بالمعروف مع كل هؤلاء الناس وينهى عن المنكر مع كل هؤلاء الناس. إذن لديه رسالة كونية عالمية كبرى لا تحد لا بشعب ولا بأمة ولا بجغرافيا على الإطلاق، إنها تحد فقط بخلق الله سبحانه وتعالى.
جميل.
الأمر الآخر، من الناس من يتعاطى السياسة، ومن الناس من يتعاطى التجارة، ومن الناس من يتعاطى الصناعة، ومنهم أيضا من خلقه الله وأهله للأدب وللكتابة شعرا أو نثرا قصة أو خطابة. ما موضوع هذه الخطابة؟ موضوعها تحدد بهذه الآية الكريمة المباركة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ما أمر هذا الأديب أيا كان نوع أدبه بالمعروف ونهى عن المنكر فهو يطبق رسالة الإسلام. الظلم يا عزيزتي هل يقبل به رب العالمين؟ إنه منكر، فلينهى عن الظلم. الإحسان إلى الآخرين أيا كان هذا الإحسان، إحسان اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو مالي أو أخلاقي أو حربي، هو إحسان، فالله يحطنا على الإحسان، فليدعو إلى هذا الإحسان. من هنا تكون الرسالة الأدبية للأديب المسلم أيا كان أدبه هي رسالة إنسانية تاجها الدعوة القرآنية الكريمة التي وجهها إلينا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا اهتدينا بهذا القول البسيط والمباشر والواضح كنا نقدم هذه الرسالة، وإذا ما التزمنا بمفهوم المعروف والمنكر وطبقناه في حياتنا كان هذا الأديب أديبا مسلما رائعا في تطبيقه للأدب. المسلم الأديب المسلم هنا ليس فقط من يؤدي العبادات، هناك أيضا المعاملات. المعاملات تستغرق كثيرا حتى من العبادات. المعاملات هي التوجه إلى العالم، إلى الناس، إلى المجتمع، إلى الآخرين، إلى الأمم الأخرى، إلى نشر الدعوة الإسلامية، ليس بالإجراء وليس بالحياة ولكن بأخلاق الإسلام وبمبادئ الإسلام. هذا ما يمكن أن أقوله في هذه العجالة التي فاجأتني بها، ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسرنا إلى هذا وسخرنا دائما بخدمة هذا الدين الحنيف.
أحسنت كثيرا الدكتور وجيه فانوس، المفكر الإسلامي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في لبنان. وفقك الباري وسدد خطاك.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأحبة، ندعوكم الآن إلى مواصلة متابعتنا بعد الحوار الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج حول النتاجات الأدبية الإسلامية وطابعها العالمي في أقطار العالم الإسلامي بشكل عام. أنتم معنا ضمن برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، يمثل الأدب الإسلامي في تركيا نموذجا عاليا لارتباط أدب الشعوب الإسلامية غير العربية بالإسلام، فهو الجذر الأول للأدب التركي بعامة، وهو الذي تفرد بساحته الأدبية لعدة قرون ثم تحول إلى تيار موازن لتيارات أدبية قومية واشتراكية، وواجه أقسى ظروف التحول وصمد في وجه العلمانية حتى تجاوز ظروف المحنة ووصل إلى وقتنا المعاصر، حيث استطاع أن يستعيد قدرا وافرا من وجوده وانتشاره.
يذكر مؤرخو الأدب التركي أن الأتراك كانوا قبل إسلامهم قبائل تعيش حياة رعوية في الغالب، فلما دخلوا في الإسلام استقروا في مناطق الأناضول وأقاموا إمارات إسلامية ازدهرت في عهد السلاجقة، حيث بدأت لغتهم تنتقل من مرحلة المشافهة إلى مرحلة التدوين، وبدأ الأدب التركي يتشكل وينتشر.
أحبانا، يقرر البعض أن الشاعر الفارسي جلال الدين المولوي ارتحل في القرن الثامن الهجري إلى قونية، وكانت عاصمة سلاجقة الروم، وأراد أن يخاطب العوام بشعره، وكانوا يجهلون اللغة الفارسية لغة مثقفي ذلك العهد ولا يعرفون سوى التركية، فاضطر أن ينظم شعرا بالتركية يدعوهم إلى الزهد والتصوف، فنشأ الأدب التركي أدبا تعليميا دينيا، وجاء بعده في القرن التاسع الهجري شعراء آخرون عمقوا هذا الاتجاه مثل يوسف إمرة وعاشق باشا وسليمان شلبي، وهذا الأخير بلغ شعره منزلة عالية بين الأتراك بفضل قصيدته المطولة في السيرة النبوية، والتي ما يزال الأتراك حتى اليوم ينشدونها في المناسبات الدينية في المساجد والمنازل.
نعم أيها الأكارم، ظهرت في الشعر التركي أنواع عديدة من الشعر الديني، منها المدائح النبوية التي شابتها بصمات صوفية، ومنها المحمدية، وهي على العكس من المدائح النبوية تخلو تماما من أي نزعة صوفية، وربما اختص بها أهل السنة معارضين غلاة الصوفية، فهي تبدأ بالتوحيد وبالتنويه بأن الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى، ثم تعرض صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون مبالغات أو تهويلات، وربما تعرض بعض قصص الأنبياء.
إخوتنا أخواتنا، مع تطور الأدب في تركيا وتعدد فنونه وموضوعاته، انتشرت الآثار الإسلامية في عدد من فنونه الجديدة وموضوعاته، فضلا عن الفنون والموضوعات الدينية المحضة، فظهرت آثاره في الشعر الديواني، وهو مزيج من المشاعر الدينية والغزلية العفيفة، ويعد الشاعر باقي رائدا كبيرا من رواده، كما ظهرت الآثار الإسلامية في النثر الفني المرسل الذي يعتمد على معان دينية أيضا.
مستمعين الكرام، جولتنا بين رحاب نتاجات الأدباء الإسلاميين في العالم الإسلامي الكبير ستتواصل بإذن الله سبحانه في الحلقة المقبلة عبر برنامجكم فضاءات أدبية.
شكرا على طيب المتابعة أحبتنا الأفاضل، وانتظرونا في حلقة مقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الليل قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. اجعلي التقوى وسادة واقرأي الأذكار شوقا وابتغي منها السيادة. إن في الطهر عبادة في صباح ومساء. اجعلي التقوى وسادة واقرأي الأذكار شوقا وابتغي منها السيادة. إن في الطهر عبادة يا صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. شفى الله فؤاده. إن في الطهر عبادة بجنان زاهرات وعد الرب عبادة بنعيم الخلد دوما وهم أهل السيادة. إن في الطهر عبادة يا صغير قم توضأ إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شاعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل وحياكم الله.
السلام عليكم أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. حديثنا مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة حول إنجازات أدبية للشاعر مهرداد أفيستا ونضاله ضد النظام البهلوي. تابعونا أيها الأحبة.
أعزائنا المستمعين تحية لكم، نستمع بداية إلى هذه المقطوعة الشعرية باللغة الفارسية للشاعر مهرداد أوستا.
با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو، خوابی، خیالی، چیستی، اشکی بگو، آهی بگو. راندم چو از مهرت سخن گفتی بسوز و دم مزن، دیگر بگو از جان من، جانا چه میخواهی بگو. گیرم نمیگیری
اگر ز آشفته عشقت خبر، بر حال من گاهی نگر، با من سخن گاهی بگو. من عاشق تنهاییم، سرگشته شیداییم، دیوانه رسواییم، تو هرچه میخواهی بگو.
وأما ترجمة هذه المقطوعة، حدثيني من أنت، هل أنت على عطوفة قولي لي، هل أنت حلم، هل أنت خيال، ماذا أنت؟ هل أنت دمع؟ حدثيني، هل أنت حزن؟ لقد تحدثت عن عواطفي، احترقي فيها ولا تتحدثي، قولي لي عن نفسي، ماذا تريدين مني؟ قولي، لعلك لا تعرفين مدى عشقي، انظري إلى حالي وكلميني، أنا عاشق العزلة، أنا مجنون، فقولي ما شئت.
أيها الأحبة، إن الشاعر مهرداد أفيستا شاعر ملتزم وطني محب للناس وللشعب، وإن هذا الشعر لم يظهر التزامه بالقيم في نظم الشعر وحسب، بل بان هذا الالتزام في محاربة أشكال الظلم والاستبداد في المجتمع. وفي رؤية الشاعر مهرداد أفيستا، فإن الإمبريالية والصهيونية هما اللذان يقفان وراء كل الجرائم التي تمارس ضد الإنسانية خلال القرن الأخير. مهرداد أفيستا وظف شعره وقلمه لمحاربة الإمبريالية والصهيونية. إنه في كتاب له بعنوان تيرانا كتب يقول: في أعماق نفسي صوت هادر، إنه أقوى من انفجار الشمس، وهذا الصوت عند كل بني الإنسان الذين يتعرضون للظلم على مر العصور والقرون، إنه صوت لا بد أن يوقظ الضمائر.
مستمعنا الأفاضل، تميزت كتابات مهرداد أفيستا بالشجاعة والجرأة، وإنه بهذه الجرأة والإقدام ناهض النظام البهلوي الذي كان مرتبطا بأمريكا، كما أنه وجه نداءه إلى الشعوب الرازحة تحت التسلط الأمريكي لتنهض بوجه عدوها أمريكا. وفي منظوماته وكتاباته يدين الشاعر مهرداد أفيستا الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين، ويعلن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني الذي اغتصبت أرضه من قبل الصهاينة. على أن أكثر أشعار أفيستا تدل على المواقف الشجاعة لدى هذا الشاعر المجاهد.
إنه بهذا الخصوص يقول: إن في كياني ضميرا حيا يحركني لنصرة كل المظلومين من الأمهات الثكالة والأطفال الأبرياء، وإني أشارك الفلسطينيين مآسيهم وآلامهم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، ما زال هذا البرنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، لقد أعجب الشاعر مهرداد أفيستا بالشخصية الفذة وذات الموقع السياسي والديني الممتاز للإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وخلال عقد الستينات من القرن الماضي، وبعدما أقدم نظام الشاه على تبعيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن إيران، كان الشاعر مهرداد أفيستا قد وظف إمكاناته الأدبية والشعرية للدفاع عن الإمام الراحل ونهضته المباركة. وبشكل عام حضرات المستمعين الأفاضل، فإن من يرصد آثار الشاعر مهرداد أوستا يلاحظ بكل وضوح مواقفه النبيلة والشجاعة في الدفاع عن الثورة الإسلامية ومقارعة الحكم الشاهنشاهي الديكتاتوري.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن شاعر مهرداد أوستا الذي عاش عدة عقود من عمره مع الأدب المنظوم الملتزم يعد مؤسسا لمدرسة وأسلوب في الشعر الفارسي المعاصر. إنه عاصر فترتين من تاريخ إيران المعاصر، 4 عقود من عمره قضاها في العهد البائد وعقودا أخرى في العصر الزاهر للجمهورية الإسلامية المباركة.
وفي هاتين المرحلتين كان مهرداد أوستا شاعر الناس، شاعر الشعب، ولقد أحس بآلام ومعاناة أبناء شعبه زمن الحكم البهلوي، وكان له دور في تخفيف هذه الآلام والمعاناة. وفي ذات الوقت نصر وأيد الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها الأولى، ولم يداخل الخوف والوجل نفس هذا الشاعر الذي أظهر مساندته لثورة الإمام الخميني المباركة. إنه في الواقع من شعراء الثورة الإسلامية قبل انتصارها وبعدها.
أيها الأحبة، لدينا حديث آخر بالشاعر مهرداد أوستا ستستمعون إليه في الحلقة القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله.
شكرا لحسن متابعتكم، استمعتم إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران. حياكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
تبله أسن حسنان.